شكرا للرب أحبائي الذي يتيح لنا هذه الفرصة لكي نجلس عند قدمه. بشعر دايما كلما أجتمع مع إخوتي حول الرب وحول كلمته بالاحتياج الملح للغسل، يقول مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، وبيقولوا أن كلمة الغسل هنا أنه يغطسها أو يغمسها. بنحتاج أن احنا نغمس في أفكار الله لكي نتطهر من كل أفكار خاطئة تنبع من داخلنا أو تفرض علينا من خارجنا، فقلوبنا تنشئ أفكارا رديئة نحتاج أن نغسل منها، والعدو يزرع فينا أفكارا رديئة نحتاج أن نغسل منها، وما عندناش وسيلة للتغيير الحقيقي غير تجديد أذهاننا. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. لذلك القلب يفرح بأن يعطينا فرصة الرب أن نجلس عند قدمه ونسمع كلامه، لكن يحتاج الأمر إلى إخلاص واتضاع حقيقي. ونحن نسمع كلمة الرب، تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فالرب لا يتكلم إلا إذا كان هناك من يسمع. فأتمنى من قلبي أنه يكون جلوسنا أمام الرب جلوس السامعين، جلوس المصغين والمحتاجين إلى سماع تعليم الرب. وأقول الصدق أني أشعر باحتياجي للاستماع إلى كلام الرب أكثر منكم، فعلشان كده نفسي أن احنا ناخد دقيقة تاني نصلي فيها مع بعض. اطلبوا من الرب أحبائي كلاما منه لكم، فأنا عبده لا أملك شيئا إلا ما ينعم به علي ويعطيني لكم. خلونا ناخد دقيقة في صلاة. قل له يا رب أنا بنعمتك في هذا المكان، وأنا احتياجي عظيم، احتياجي كبير، علمني يا رب، فهمني، تعليمك حق، أعطني قسط كلام الحق لكي أعرف كيف أسلك، كيف أعيش. ربنا الحبيب يسوع، نحن نغبط أنفسنا لأن لنا معلم عظيم هو أنت. العالم من حولنا يتخبط في ظلمات الجهل، وعندما يرتد غضبك مستقبلا عن شعبك ستباركهم بهذه البركة، عيناك تريان معلميك. إنها نعمة عظيمة أن نراك وسطنا يا معلمنا. نعلن جميعا كتلاميذك احتياجنا الملح والعميق لك. أنت معلمنا، أنت أمرتنا أن لا يكون لنا معلما غيرك، قلت لنا معلمكم واحد هو المسيح. أنت معلمنا، ونغبط نفوسنا يا رب لأجل عظيم إحسانك بهذا الكتاب الذي بين أيدينا، كلام الحق الذي يعري خبايا وخفايا الكذب، يكشفنا ويسترنا، يغسلنا وينقينا، ويسكن فينا بغنى فتتصور أنت فينا. ونحمدك لأجل الروح القدس الذي علمتنا عنه أنه يرشدنا إلى جميع الحق. ربنا يسوع حبيبنا، نحن عند قدمك الآن ننتظر أن تفتح فاك وتعلمنا. واذكر الآن يا الخزفية يا رب في ضعفها، واعطها من لدنك نعمة تكفي الضعيف. لك يا سيد كل الحمد، آمين. مشغول يا أحبائي بنعمة الرب أن أتوقف عند الجزء الأخير من الآية 16 في رسالة روميا أصحاح 12. أعرف أني أطلت الوقوف أمام هذه الآية العظيمة وحاولت أني أنقل على الجزء اللي بعديها، لكن شعرت باحتياج شخصي أن أتعلم معكم ما يقصده الروح القدس وهو يعطي هذا النهي، هذا النهي الملزم في عدد 16، وهو يقول لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. خلونا نقرأ الآية ابتداء من أول العدد، روميا 12-16. مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. آمين. ممكن نردد الوصية دي وصية وتعليم من الرب، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. الحقيقة كان المفروض أني أتجاوز هذا الجزء لأني أشرت إليه، لكن شعرت شخصيا باحتياج أن يعلمني الرب معكم شيء أعمق في هذه العبارة، ولا سيما أني عانيت شخصيا كثيرا من مرات أخطأت فيها، وأعتقد أن الخطأ كان يرجع إلى أني كنت حكيما في عيني نفسي. وأتمنى من قلبي أن الرب يعلمنا جميعا هذه العبارة من جديد لكي نحفظ أنفسنا من الخطأ. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. بداية يا أحبائي أود أن أشدد على أن هذا الخطأ نحن نسقط فيه جميعا. أرجو أن لا يشعر واحد أو واحدة من أحبائي بشيء من الإهانة أو الألم لما أقول إننا جميعا بدون استثناء نسقط في هذه الخطية في مرات كثيرة، وبلا حصر نتصرف ونحن واثقون أن ما نفعله حسن، ونكتشف مع مرور الأيام أننا أخطأنا وأن السبب في تصرفنا هو أننا كنا حكماء في أعين أنفسنا. هذه الخطية هي ميراث عام للجنس البشري يسقط فيه طبعا غير المؤمنون كثيرا ما يسقطوا فيه، بل ويعيشوا فيه. أحيانا يكون أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم فيتواضعوا ولا يسلكوا من منطلق الحكمة الذاتية أو رؤيتهم الشخصية، لكن يستشيروا ويفترضوا أنهم لا يعلموا. لكن للأسف الشديد لا يوجد مؤمن نجا من السقوط في هذه الخطية. من أين جاءت هذه الكارثة التي ألمت بالجنس البشري كله والتي تظل عالقة بنا على الرغم من عظمة خلاصنا؟ نختبر الخلاص لكن نكتشف أننا لم نزل نسقط في هذه الخطية. من أين جاءت؟ جاءت يا أحبائي ببساطة، لو رجعنا إلى قصة السقوط نجد أن هناك ارتباط جوهري عميق بين دخول الخطية إلى العالم وبين هذه الآفة، هذه الوصمة، هذه المشكلة التي نعاني منها. كانت الشجرة التي حرم الرب الأكل منها اسمها معرفة الخير والشر، وكان كلام الرب واضحا: يوم تأكل منها موتا تموت. وأرجو أحبائي أن لا نظن أن آدم كان ساذجا في الجنة. البراءة لا تعني أبدا السذاجة. لم يكن آدم في حالة الطفولة كما نتصور أحيانا، لكن كما خلقه الرب كاملا في جسمه، يقينا خلقه كاملا في عقله. وإني لا أعتقد أن من يسلطه الرب على جميع أعمال يديه وبمجد وكرامة يكلله ويخضع كل شيء تحت قدميه، طيور السماء وسمك البحر وحيوان البر، وأعطاه السلطان أن يدعو كلها بأسماء، لا يمكن أن يكون هذا الشخص قاصر في ذكائه، بل إني متيقن أنه كان حاد الذكاء وكامل في عقله. وأعتقد، مجرد اعتقاد، ليس عندي دليل أو برهان، لكن أعتقد أنه اعتقاد صحيح، أن الرب كشف له شيئا عن المعنى من وراء العصيان. فلم تكن المسألة بهذه البساطة فقط أن لا تأكل، يقينا كان له شركة مع الله، ويقينا أفهمه الرب معنى الأكل من الشجر. وأنا تكلمت كثير في مواقف مختلفة وكتبت كثيرا عن معنى الأكل من هذه الشجرة، لكن ألخصه في كلمة بسيطة جدا وأقول: الرب في إكرامه لنفسه، إكرامه لنفسه بما يليق به أن لا يكون إلها قهارا يجبر الإنسان على تبعيته مذلولا، الرب في إكرامه لنفسه أراد أن تكون تبعية الإنسان له تبعية الحر باختياره. لن أقهرك ولن أجبرك، وتركت اللمسة الأخيرة في خلقك تحددها أنت، تحدد إن كنت تتبعني أو تستقل عني. لا أقهرك على هذا، ولو كان يريد القهر لكان من البداية جعله بجيناته الوراثية، كما أنه لا يعيش إلا على الأكسجين بنسبة معينة يجعله لا يستطيع أن يعيش إلا متكلا على الله، وكان هذا يسيرا في عيني الرب. كان الرب قادرا أن يجعله كما جعله لا يمكن أن يعيش تحت درجات حرارة معينة أو فوق درجات حرارة معينة، كان قادرا أن يصيغه بأن لا يستطيع إلا أن يطيع ويتمم وصايا إله، وكان هذا في عيني الرب يسير. لكن الرب أراد أن يكرم الإنسان وأن يكرم نفسه. فالإله الذي يقهر الناس على تبعيته إله لا يحب ولا يمجد ولا يحترم. الإله الذي يرى نفسه ضعيفا حتى أنه لا يتبع إلا بقوة السيف، لا أعتقد أنه إله يستحق أن يعبد أو إله يستحق أن يتبع. لكن الله الحي الحقيقي ترك اللمسة الأخيرة في تصميم الإنسان للإنسان نفسه. وفي هذا أحبائي أي إكرام، أي إكرام للإنسان. جعلت أمامك الاختيارين: شجرة الحياة، أن تعيش معتمدا متكلا علي، وشجرة معرفة الخير والشر، أنك تستطيع التمييز فتميز لنفسك ما هو لخيرك وما هو لشرك. أنا لا أنصحك أن تختار هذا الاختيار، لكني لا أكبرك على رفض هذا الاختيار. القصة معروفة أنه بغواية وخداع وبعصيان عمدي وصل في النهاية أن يأكل. والكتاب يقول التعبير الجميل اللي يؤكد الفكرة اللي بذكرها، أنه لما أكل انفتحت أعينهم. هذا التعبير لأن الروح القدس بيوجز جدا وينجز بسرعة، لخص القصة في هذا التعبير، لكن بلا شك لابد أن نتوقف عنه. هل كانت عيونهم عمياء قبل الأكل؟ كلا، أكيد كانوا بيشوفوا، عشان كده رأت المرأة الشجرة جيدة للأكل، رأت. إيه معنى التعبير انفتحت أعينهما؟ تعبير روحي، يعني أنهم بعد الأكل كأنهم بيقولوا بقينا بنشوف لروحنا، ما عدناش محتاجين لحد يشوف لنا، عينينا معانا ونعرف نميز خيرنا ونميز شرنا، هنمشي ونعيش بدماغنا، لسنا في احتياج إلى هذه التبعية، لسنا في احتياج إلى هذا الخضوع المستمر، قرارنا معنا، نستطيع أن نقرر لأنفسنا. وتجاهل محدوديتهما، وتجاهل عجزهما وقصورهما، وتجاهل أبسط الأشياء يا أحبائي، أن التصميم لجسم الإنسان ولنفس الإنسان ولكل شيء في الإنسان هو تصميم لكائن معتمد وليس لكائن مستقل. كل شيء في حياتنا منذ أن نستيقظ وإلى نهاية يومنا يؤكد أننا نعتمد على أشياء كثيرة للغاية، نعتمد على نسمة الهواء لكي نعيش، نعتمد على النور لكي نبصر، نعتمد على الهواء لكي نسمع. لو وجدنا في وسط مفرغ تماما من الهواء لا نستطيع أن نسمع. نعتمد على الضغط الجوي لكي لا ننفجر، لكي نعيش. نعتمد على الشمس لكي ما تهبنا حرارتها الحياة والطعام. نحن كائنات اعتمادية شئنا أم أبينا. لماذا نقبل أننا كائنات اعتمادية للنخاع من جهة كل ما هو مادي، ونرفض الاعتمادية من جهة ما هو روحي؟ لماذا نقبل الاعتمادية من جهة ما هو مادي ونرفض الاعتمادية من جهة ما هو عقلي، ما هو فكري؟ نحن لا نستطيع أن نبصر حقائق الأشياء، حتى عقولنا التي وهبها الرب لنا لا تستطيع أن تحكم حكما صحيحا بنسبة 100% على أي شيء. نحن نرى الأشياء من خلال عدسة مشوهة تحكمنا فيها رغباتنا، أحيانا رغباتنا تجعلنا نرى الأسود أبيض والأبيض أسود، ونصدر الحكم ونحن مقتنعون بصحته وأن هذا أصوب قرار، ونجهل أن عقولنا تصدر الأحكام على الأشياء مأسورة وخاضعة لرغباتنا ونياتنا وتربيتنا والبيئة التي نشأنا فيها، وننسى أن عقولنا نحن لم نكونها، لكن في جزء كبير منها كونته البيئة التي نعيش فيها والمجتمع الذي نعيش فيه، والذي كثيرا ما يغسل أمخاخنا بأفكار ويلونها بمعتقدات لما بينعم علينا الله ونكتشفها بنصدم من الطريقة اللي بتفكر بيها عقولنا. نحن كائنات مسكينة محدودة معتمدة. واحد من أعظم فلاسفة العصر الحديث ريني ديكارت له عبارة جميلة مشهورة، قال: عندما أنهيت تعليمي الذي يجعلني في مصاف العلماء اكتشفت أنني لم أستفد من كل تعليمي إلا شيئا واحدا، هو أنه أعطاني الفرصة لأكتشف أكثر فأكثر جهلي. جهلي، أكتشف يوما بعد الآخر أني جاهل. أحبائي، لماذا لا نسلم أننا لا نستطيع أن نستغني عنه؟ لماذا لا نسلم بأننا أخطأنا جدا وكان الاختيار أحمقا عندما اخترنا الاستقلال عن الله؟ بس ما تنسوش، كان الاستقلال مرتبط بهذه الفكرة: أنا أستطيع أن أميز بين الخير والشر، أرى لنفسي، أنا آخذ الحكمة من هذه الشجرة وبعدها لا أحتاج إلى الله. والرب قال له: يوم تأكل منها موتا تموت. الحكيم قال: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتقي الله وابعد عن الشر. إذن يا إخوتي الأحباء، هي وصمة تلطخ كل الجنس البشري، شوهتنا منذ السقوط، اخترنا أن نكون حكماء في أعين أنفسنا، وظننا أننا حكماء في أعين أنفسنا، ونعيش وصراع الله معنا هو أن يبرهن ويقنعنا بأننا لسنا حكماء، وأننا غير قادرين على قيادة أنفسنا. ما عرفش لغاية فين قناعتنا بهذا الأمر، لغاية فين وصلت معاملات الله مع كل واحد فينا. كف يا حبيبي، كف عن ثقتك في حكمتك، كف عن شعورك الزائف بأن رؤيتك صحيحة وأن أحكامك صحيحة، حتى متى لا تشعر بالاحتياج العميق لي؟ حتى متى لا ترفض اختيار أبيك الأول وتعود من جديد لكي ما تتكل علي؟ أنا أختار لك، أنا أقودك، أنا بحكمتي أرى لك وأنت تتبعني. حتى متى تتصلف وتتكبر وتظن أنك قادر على أن تسير أمورك بنفسك؟ هذه هي مشكلتنا. السؤال: لماذا؟ لماذا لم يعطنا الرب هذه الكفاءة في أنفسنا؟ لما كوناش بالنعمة بأن احنا نكون يعني حاجة كده أوتوران، نعرف نمشي نفسنا بنفسنا؟ ليه؟ للسبب اللي قلته من شوية أحبائي، لكن كمان سبب تاني مهم قوي، إنه عندما خلقنا خلقنا لنكون في شركة معه. هي دي مشكلته، طبعا التعبير مش صح بس اسمحوا لي أقوله وبعدين انسوه. هي دي مشكلته. تعرفوا ايه مشكلته؟ انه بيحب. مشكلته انه بيحب، واللي بيحب وهو خلق لانه بيحب، مش خلق علشان يحب، لا، هو خلق لانه بيحب. ولما المحب بيخلق ما يستحملش ان المحبوب يبعد عنه. لماذا جعلني قاصرا؟ لماذا لم يجعلني كفئا في ذاتي بحكمة كافية لإدارة ذاتي بذاتي؟ لأنه يعلم جيدا إن أعطاني الحكمة سوف أستقل. هو يريدني بالقرب من قلبه، هو يريدني معه في بيته، هو يريدني على مائدته لابسا الحلة التي اختارها هو لي، آكلا العجل الذي هو ذبحه، لابسا الحذاء الذي هو صممه. هو يريدني أن أعيش في كنفه متكلا عليه لكي يستمتع بالشركة معي. هل في هذا إنقاص من قدري يا أحبائي أن أكون في شركة مع خالقي؟ حاجة، بل بالعكس إنسان في كرامة. ولا هي دي كرامة الإنسان، أن يكون في شركة مع خالقي. وهو علم، وهو العليم، علم أنه إذا لم يجعلني محدودا في حكمتي للأسف الشديد سوف أستقل عنه. لهذا أحبائي الأمر جوهري للغاية، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. تعرفوا ممكن ألخصه وكأنه بقول لا تكونوا خطاط، لا تكونوا خطاط. فجوهر الخطية هي أن أكون حكيما في عيني نفسي فأستقل عن إلهي. كيف تكون أعراض الحكمة في عيني النفس في المؤمنين؟ كيف تظهر؟ أقدر أقولها في ثلاث كلمات، ممكن تعتبرهم مترادفات، لو فحصتهم ممكن تلاقيهم مختلفين لكن يصوروا الفكرة. المعتز برأيه، المعتز برأيه أي المتمسك به، الذي لا يقبل النقاش فيه، لا يقبل الإضافة عليه ولا الطرح منه، لأنه يرى أن رأيه هو الرأي الوحيد الصحيح الأكيد السديد اللي ما فيش حاجة تضاف عليه ولا حاجة تنقص فيه. إذا لقيت شخص بالشكل ده، بلاش عشان ما ندينش حد، إذا لقيتني بالشكل ده أحكم علي بلا تردد أني حكيم في عيني نفسي. عندما تراني أتكلم وأتصرف على اعتبار أن رأيي لا يقبل نقاش ولا يمكن أن يضاف عليه ولا يمكن أن يطرح منه ولا يمكن أن يجرى فيه تعديل، لا تخف من أن توبخني وتنصحني وتقولي خلي بالك أنت كده حكيم في عيني نفسك. الاعتزاز بالرأي والإصرار عليه وعدم الإمكانية على التنازل عنه، هذا الشخص حكيم في عيني نفسه. واحد يقول لي طيب أنت رأيك أن المسيح هو الله؟ هقول لك آه. تقول لي طب مش ممكن تتنازل عن الرأي ده؟ أقول لك لا. أقول لك تقول لي طيب يعني ما ينفعش أي إضافة ولا طرح من هذا الرأي؟ أقول لك لا. تقول لي يبقى أنت حكيم في عيني نفسك؟ أقول لك لا برضو. ليه؟ لأن ده مش رأيي، ده ما هواش رأيي، ده رأي الكتاب المقدس. لا أدعي أبدا أني فهمت كل الكتاب، ولا أدعي أبدا أن كل ما في الكتاب فهمته إلى التمام. ويوم تشعر أني أشعرك بأني فهمت كل شيء عن لاهوت المسيح فأنا مخطئ إذا كنت وصلت لك هذا الشعور. أنا على قدر فهمي من كلمة الله قد فهمت وتيقنت أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، هذا هو قول الكتاب، هذا هو ما فهمته من الكتاب. لكن لو قلت لي فهمت كل حاجة عن لاهوت المسيح أقول لك أبدا. بل اعتقادي وقد أكون مخطئ، سأظل إلى أبد الآبدين أراه سرا لا يسوغ البحث فيه فهو يفوق العقول. كيف حل كل ملء اللاهوت جسديا في إنسان؟ أفهم، وهذا الفهم حل لي عشرات المشاكل، وأمام عقلي البسيط مئات البراهين والأدلة على أن هذا الشخص نجار الناصرة هو الله الذي ظهر في الجسد. لكن يبقى أني لم أزل أبحث ولم أزل أحاول أن أفهم أكثر وأكثر كل يوم روعة هذه الحقيقة. أمر الثاني هو المعتز برأيه ثم الواثق في حكمته، الواثق في حكمته. ولما أقول الحكمة أقصد ما تطبقه من معرفة في حياتك، أنت واثق أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الأمثل. مش يمكن يكون في أسلوب أفضل من كده؟ لا، أنا واثق أنه هو ده الأمثل، الواثق في حكمته حكيما في عيني نفسه. والأمر الأخير، المتكل على فهمه. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. المعتز برأيه، الواثق في حكمته، المتكل على فهمه، هو الحكيم في عيني نفسه. هقرا معاكم بعض الآيات اللي بتوضح خطورة أن الواحد يكون حكيما في عيني نفسه. بص معايا في سفر الأمثال أصحاح 26، ألاقي ثلاث آيات في هذا الأصحاح وحده عن هذا الأمر، سواء تعرفه أو تصف خطورته. أمثال 26، في آية جميلة في أمثال 26 بنتسئل فيها كتير، عدد 4، لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت. آية 5، جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. آية جميلة أوي. الآية 4، لا تجاوب الجاهل حسب حماقته. إذا الجاهل شتمك ما تشتموش، لئلا تعدله. يعني تعدله؟ تعدله مش يعني تعدل حاله، لا، تعدله يعني تكون عديله، عديله يعني تكون زيه. يقولوا على الواحد ده عديل فلان، عديل فلان يعني زيه، زيه في ايه؟ في الجوازة بتاعته. فعديله يعني زيه. لألا تعدله أنت يعني تبقى زيه. لا تجاوب الأحمق حسب حماقته، لا تجاوب الجاهل حسب حماقته، يعني الأسلوب اللي هو تصرف بيه عيب قوي ان انت تتصرف بيه، لا تجاوبه كما تصرف هو. لكن الآية اللي بعديها، جاوب الجاهل، جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. جاوب الجاهل حسب حماقته، رد عليه، رد على الجاهل اللي بيقوله، وضح نقاط الخطأ فيما يقول، لا تصمت. إن كنت تحب هذا الشخص لابد أن توضح له جهله، لأنك إذا تركته دون توضيح سيكون حكيما في عيني نفسه، وبالطريقة دي أنت بتعرضه لمخاطر مرعبة. هل تحب الشخص؟ هل بتحبه فعلا؟ هل أنت تنظر إليه بنظرة الله؟ هل هو غالي على قلبك؟ هل مصير هذا الشخص في الأرض وفي الأبدية يهمك؟ هذا الشخص يتكلم بالجهل، جاوبه حسب جهلي، وضح له جهله لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. أنا مش مشغوليتي الليلة إن أقولك جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه، لكن عايز أخذ النص الأخير، لماذا يصير الشخص حكيما في عيني نفسه؟ لأنه لم يجد شخصا يجاوبه ويوضح له جهله. ولماذا لم يجد شخصا يوضح له جهله؟ ليه ما لقيش حد؟ انتوا جاوبوني، ليه ما بنلاقيش حد يوضح لنا جهلنا؟ تقول ده لما يحصل ونكون جهلة، لكن الحمد لله احنا ما عندناش جهل. لا، انا بتكلم عن نفسي، يعني ليه ما بلاقيش حد يوضح لي جهلي؟ ليه ما بلاقيش حد يقول لي خلي بالك اللي انت بتقوله ده مش مظبوط؟ ليه؟ ربما لأنه مش بلاقي حد يحبني. لكن لو لقيت حد يحبني حقيقة لا يمكن يتركني لجهلي. طب وفين اللي بيحب؟ فين اللي بيحب؟ كلنا بنحب، والدليل ان احنا بنحب، احنا ما بنسيبش مناسبة الا لما نجامل بعض فيها، احنا لازم نزور بعض ولازم نسلم على بعض ولازم نفرح مع الفرحان ونبكي مع الباكي. لكن الكتاب بيعلمنا ان المحب الحقيقي اللي يوصل في يوم من الايام انه يجرح، وامينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. بس مرات بكون أنا السبب، لأنه لما بيجي حد يوضح لي جهلي أغضب، أثور، أنفعل، أعتبر أنه غلط غلطة كبيرة. طبعا من الجانب الآخر المفروض لو أنا بحب رايح بوضح بكل اتضاع وبكل حكمة، وبقول للشخص بكل رقة واتضاع إيه هو الخطأ وإيه البديل وإيه الصح، وبأتكلم بطريقة ما كنش بقى بنفس الطريقة دوجماتيك وبقول له هو ده وغيره. لكن يتهيأ لي أنا شايف ربما لعل يكون هكذا بأسلوب اتضاع، لا أنقض رأيه لأثبت رأيي، لكن بقترب بصيغة المتسائل لأني فعلا أتساءل لعله يكون هو صحيح. وفي مرات كتيرة ربما واحد يجي يقول لي على رأيه ويعتبر أن الرأي بتاعه غلط ويطلع أن رأيه هو الغلط، لكن المفروض أن أنا بسمع بكل اتضاع وهو بيتكلم بكل اتضاع، وإحنا الاثنين قابلين أنه ممكن يكون الخطأ فيه واحد مننا، وممكن الرأيين يكونوا خطأ وهناك رأي ثالث صحيح نصل إليه من التحاور والنقاش. ولما هو بيقول لي رأيه وأنا بقول أو أنا قلت رأيي نقدر نوصل للصواب. لكن من جانب آخر أحيانا للأسف الشديد أنه بيكون في أشخاص يعتبروا أنه مجرد أنك تناقشه في رأي بيقوله ده معناه يعني إهانة وتهجم وإقلال من قدره. بعض الأشخاص لا يخافون الله فيطرون صاحبهم سواء كان بيقول كلام صح أو بيقول كلام غلط. وكتاب علمنا أنه من يطري صاحبه يبسط شبكة لرجليه، يبسط شبكة لرجليه. فلنحذر يا أحبائي من هذا الأمر. دعونا تكن لنا الأذن التي تمتحن الكلام وتفكر في الكلام. قبل ما أسيب النقطة دي وأقول، هل بيئتنا التي تربينا فيها لها دور في تعميق هذه المشكلة فينا؟ بالقطع نعم. وللأسف الشديد أيضا البيئة الغربية ليست أفضل منا في هذا الأمر، مع الفارق في الأسباب. البيئة الغربية عظمت الفردية وجعلت كل شخص يشعر أنه سيد نفسه، عظمت الفرد. نحن نحتاج إلى قدر قليل من الفردية بس مش موجود. نحن نفكر بعقل الأمة أو عقل الدين أو عقل المجتمع، لا يوجد عقل فردي في هذا البلد للأسف. للأسف العقل دايما هنا عقل جماعي، عقل الجماعة، عقل الدولة، عقل الدين، عقل الاجتماع، عقل الجماعة، لكن ليس عقل الفرد. سحق العقل الفردي وانتهى من سنين طويلة، وأعتقد أنه يحتاج له 200 سنة على ما يبدأ يظهر من جديد عقل فردي، وما فيش 200 سنة، فما خلونا نتبع الرب وننتظر مجيئه. لكن هناك تم تعظيم الفردية للدرجة أنه بقي كل شخص يرى نفسه سيدا، فما بيقبلش يسمع أحيانا الرأي الآخر. لكن من الجانب الثاني عمقوا في الناس فكر الحوار وفكر أنه التوليرانس للرأي الآخر، وأنه لابد أن يستمع لرأي آخر لأنه ليس دائما رأيه هو الرأي الصحيح. اللي بيستفيد من هذا بيفلت، واللي ما بيستفيدش وبيقع في الفردية المطلقة بيضيع. هنا المشكلة أنه عندنا الجانب العكسي، أنه لم تكن هناك فرصة إطلاقا في البيت ولا في المدرسة ولا في الميديا ولا في المجتمع بصفة عامة، وأقول بحزن ولا في الكنيسة، فرصة أن يكون هناك رأي آخر أستمع إليه. لا أقول أن يكون هناك تشتت في الجماعة وأراء مختلفة في الجماعة، لكن أن يكون رأي الجماعة يتسع لأراء الجميع، فالرأي النهائي بالنقاش والحوار والاقتناع وليس بالقهر والفرض على الجميع. هو ده الرأي، وإذا أنت مش مقتنع به فأنت قول أي كلمة بقى، فأنت مخطئ، دي تعبير لطيف قوي، لا يصل الأمر إلى النبذ والرفض والتكفير وربما القتل لمجرد الاختلاف في الرأي. وليس القتل دائما القتل الحرفي، لكن أحيانا يكون القتل المعنوي لمجرد أن لك رأي. بلا شك شيء مرعب في البيت، عيب أن الولد يناقش ويجادل، عيب أنه يكون لي رأي مختلف، عيب أنه يقول أنا مش مقتنع، عيب مدام إحنا قلنا لازم يقتنع وما عندناش وقت ولا عندنا صبر أن إحنا نناقش وأن إحنا نتكلم وأن إحنا نتحاور. طبعا بتكون النتيجة في النهاية أنه كل واحد بيتبنى رأي، ولم يتعود المسكين أن يكون هناك رأي آخر. وعشان كده الناس بتسهل على روح السكة، محدش من أصله بيتبنى رأي شخصي، لكن يشوف جماعة شكلها حلو، يشوف أفضل وضع ويعمل إيه؟ ويتبنى رأي هذه الجماعة. هو الجماعة دي رأيها يمشي مع مزاجي، يمشي مع تربيتي، يمشي مع أخلاقي، رأيها ماشي شوي. وبعدين يا أخي أنا اتولدت فيها، الرأي ده يمشي مع تركيبتي النفسية، الرأي ده يمشي مع قناعاتي، أنا حاسس أنه فنتبنى أراء جماعة لأننا لم نتعود على الرأي الفردي، لم نتعود أن نسمع رأيا آخر، وبالتالي يكون كل واحد حكيما في عيني نفسه. هل نصل إلى هذا الاتضاع الذي يجعلنا نتقبل أنه ممكن يكون في رأي غير رأيي، وأنه في احتمال أن الرأي الآخر ده يكون هو الصح، وإني أناقش الرأي الثاني وإذا طلع مش مظبوط أنا ما خسرتش، بل بالعكس ربما أستفيد أني أصوب وأصحح رأيي، أو يتعمق ويتجذر في الرأي الصحيح من خلال تحدي برأي آخر. هل عندنا الاستعداد لهذا؟ أتعجب يا أحبائي، أتعجب وأقف في خشوع وأخلع النعلين وأنا أرى الرب يسوع عنده وقت حبيبي. مين يقول معايا حبيبي؟ سيدي. جميل جميل، وهو عنده وقت أن يدخل في حوار ويسمع أراء، أراء امرأة، امرأة سامرية، امرأة سامرية من خلفية أدبية رديئة، عنده استعداد، عنده وقت. أطول حوار أجراه الرب يسوع المسيح في إنجيل ابن الله كان مع هذه المرأة، أطول حوار، 7 عبارات رايحة و7 عبارات جاية، هو تكلم 7 مرات هي تكلمت 7 مرات، وكأنه حوار كامل، هاتي آخر ما عندك، وما فيش فكرة قالتها سخفها ولا حقرها ولا قاومها ولا غضب عليها، رغم أن كان في أفكار من الممكن أن تثير الانفعال والغيظ. ألعلك أعظم من أبينا يعقوب؟ فاكر روحك يعني أعظم من أبينا يعقوب؟ ما أجمله، ما يردش على دي خالص، ما يردش على دي، أخدش المسألة بيرسونال، أنت حولت النقاش الموضوعي إلى نقاش شخصي، أنا بكلمك عن مية، أنت نقلت الحديث من المية إلى المتكلم، سيبيني أنا خالص، سيبيني أنا مش مهم، المهم هو أنت وبركتك أنت وفائدتك أنت. كم من مرات مجرد ما تبدأ حوار مع شخص بتكلمه في حاجة موضوعية جدا يسيب الموضوع وينتقل إلى الشخص، الشخص المتكلم، وأعتقد أن دي آفة في مجتمعنا تربينا عليها، مش بيقول إيه لكن مين هو اللي بيقول. لو أنا موافق على اللي بيقول يبقى كل اللي بيقوله، أنتوا نمتوا مني؟ طيب، لو أنا موافق على اللي بيقول يبقى كل اللي بيقوله صح، ولو أنا مش موافق على اللي بيقوله أو على الشخص اللي بيقول يبقى كل اللي بيقوله أنا ما بسمعش من أصل، يبتسم ويهز رأسه وهو فصل من ساعة ما عارف ان اللي بيقول فلان. مرات حتى ما بعرفش الشخص بس من هيئته، هو لو لابس لبس معين او بيتكلم باسلوب معين من غير ما اعرف الشخص، حرامي، نصاب، شرير، زاني، مش مهم، المهم انه في وضع معين بقبل وما بناقش، خلاص. مصيبة يا احبائي وكارثة نجت منها اوروبا من 500 سنة بالتمام والكمال، وتقدموا في بداية هذا القرن تقدم عظيم. يبقى إذن الفارق الزمني 400 سنة من بعد ما نتحرر من هذا الفكر الذي يقهر والذي يدمر والذي يلغي أعظم ملكة أعطاها الله للإنسان، ملكة العقل. بص الرب يسوع الجميل، ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا هذه البير؟ على طول نقل الحوار ورجعه مرة تانية إلى الموضوع وليس إلى الشخص. لو كان الرب يسوع دخل في حوار معها أنه فعلا أعظم، هي بتقول له ألعلك أعظم من أبينا يعقوب، هيدخل في حوار ويبرهن أنه هو أعظم، يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر، وعنده حجج وبراهين. طب وهو على حق لو عمل كده؟ طبعا على حق، بس هو مش جاي عشان كده، وهو مش شغلته ومش هي اللي تمشي له الحوار وتمشي زي ما هو عايز، ولأنه الأساس ده غلط أن تنقل الحوار من الموضوع إلى الشخص. رح رد عليها رد جميل، قال لها بغض النظر أنا أعظم ولا مش أعظم، مش ده موضوعي، أنا عايز أقولك أن كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. احترمته، لقيته موضوعي جدا، فقلت له طب يا سيد أعطني من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لكي أستقي. أنا مستعد أعطيك، اذهبي وادعي زوج، ليس لي زوج. بالصواب أجبتي، ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج. أرى أنك نبي، أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. يواصل الحديث بكل روعة مع أنه كلامها يحوي الكثير من الأخطاء. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، لو أراد أن يعلق على خطأ السجود في هذا الجبل من حقه ولا مش من حقه؟ من حقه، وهيقدر؟ وهيقدر. وهو ده سجود إيه اللي أنتم بتسجدوه ده؟ وهو لكن بكل حب انطلق إلى الموضوع. يا امرأة صدقيني، تأتي ساعة حين السجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. تأتي ساعة وهي الآن، لا في هذا الجبل ولا في أورشليم، تسجدون للآب لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. يا سيد أعلم أن مسيا يأتي وأنه سيخبرنا بكل شيء. قال لها أنا الذي أكلمك هو، فتركت المرأة جرادها. يا له من حوار، يا له من تغيير بديع، يا له من رقي في الحديث، يا له من أسلوب ممتع عندما ترى معلما عنده استعداد وهو القدير الحكيم الوحيد يستمع لجهالات وإهانات ويقبلها بصدر رحب ولا يركز عليها، لكن يركز على بركة من يسمع. هل نتقبل أن يقول لنا شخص رأي آخر؟ لا أعطي أبدا الحق لأي شخص، ولا أقبل أن يكون اعتراضي وحواري بأسلوب غير مهذب وأسلوب غير مسيحي، لكن بكل حب وبكل احترام أتقدم في صيغة سؤال لعل ربما، وعلى الشخص الذي يسمعني أن يتقبل ويشرح ويوضح. هذا هو ما يقودنا إلى النمو والعمق والنضوج في كلمة الله. أعتقد لهذا السبب كان أسلوب المسيح الأول في الكنيسة مش الأسلوب اللي احنا بنعمله دلوقتي ده، الأسلوب اللي احنا بنعمله ده أسلوب استثنائي، لكن كان الأسلوب العام في الكنيسة إنه كل واحد بيقول رأيه، وإنه المؤمنين يتشاركوا في الاجتماع ويتناقشوا ويصلوا في النهاية إلى ما يكون. أنتقل بسرعة لآية تاني في نفس الأصحاح. عرفنا من الآية الأولى أن الرب يدينا نعمة أنه يتسع صدرنا لآخر يصحح لنا كلامنا لكي لا نكون حكماء عند أنفسنا. لما بقول قول جهل سنة واثنين وثلاثة وواحد قاعد يسمعني وعمره ما قام قال لي اللي انت بتقوله مش مظبوط، مع الأيام أنا بتصور إن أنا صح مطلق وإن أنا اللي بقوله ده مفهوش حاجة لأنه الناس سمعتني ومحدش قال لي حاجة، فبكون حكيم في عيني نفسي. يعني أتمنى بعد الاجتماع أخلص منكم، أكيد هتجيبوا لي حاجات سنين طويلة وكل واحد محوش، بس إن شاء الله يكون عندي وقت. اللي بعده بيقول في نفس الأصحاح عدد 12: أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه؟ بص الكلمة، بص حلاوة كلمة الله. الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. صلي معايا وانت بتسمعني، ما تسمحش يا رب، أرجوك يا رب ما تسمحش أن أكون حكيما في عيني نفسي. لا رجاء، لا رجاء، تخيل، أو بلاش لا، الرجاء ضعيف للغاية. أن ينصلح ويتحسن حال شخص حكيم في عيني نفسي. بص معايا الآية الجميلة دي، خليك فاتح على الآية دي هرجع لها، بس بص معايا في كورنثوس الأولى أصحاح 8، آية جميلة بحبها، من الآيات اللي بنهملها عشان بنخاف نقف قدامها، بنخاف فعلا. بيقول في كورنثوس الأولى أصحاح 8 كانت المشكلة في كورنثوس الأولى 8 بخصوص ما ذبح للأوثان، فبلوم وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما. بص بص الرسول المحترم، مين اللي علم بتوع كورنثوس دول؟ هو، وما جابوا حاجة يعني، ده هو اللي ولدهم ورباهم وعلمهم وكل اللي حلتهم منه، بس بص يحط نفسه معاهم ويقول إن لجميعنا، كل واحد فينا عنده علم، فيش حد فينا خالي من العلم. يا سلام، بس يعني الناس مقامات برضو أبولس، يعني ما تحطش روحك مع ولادك اللي انت علمتهم. لا لا، ليه ما حطش نفسي؟ ما يمكن الرب أعلن لهذا الأخ البسيط شيء لسه ما أعلنهوش ليه؟ ليه لا؟ ليه ما يكونش الرب أجاز الأخ ده في اختبار أنا ما عدتش فيه، فراح اتعلم درس من وراء الاختبار، أنا لسه بقيلي 20 سنة على ما اتعلم. إيه اللي يمنع يعني؟ إيه اللي يمنع؟ أنا بعرف في حاجات تاني، بس إيه اللي يمنع أنه يعرف في حاجات مختلفة عني أنا لسه ما اتعلم؟ إن لجميعنا علما. وبعدين العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. إيه اللي بيقوله الرسول هنا؟ إيه القضية؟ أنا مش عايز أخد وقت فيها، بس بسرعة، واحد بعت للرسول، بتخيل مثلا يقول له يا جناب الرسول، ما فيش ألقاب، أكيد بيقول له يا أخ بولس مع احتفاظي بالألقاب، يا أنا عندي مشكلة، عندي صديق معايا في الشغل بعت لي دعوة بتقول الآتي، إنه فلان الفلاني يحتفل بعيد زواجه ولا بعيد أو بيحتفل بزواج بعقد قران ابنه، وسيكون الاحتفال في معبد الإله مثلا سرابيس الساعة كذا، وأنا عارف أنه لو رحنا هناك هناكل في وليمة، وعارف أنه معظم اللحوم اللي هتتقدم كانت مسبوحة للوثن، فيا ترى آكل ولا ما كلش؟ سؤال، مشكلة. هو نفس الرسول قال لهم أنا كتبت إليكم لكي لا تخالطوا زنات هذا العالم، بس اسمع، وليس مطلقا، وإلا يلزمكم أن تخرجوا من العالم. طب عايزنا يعني نعمل إيه؟ انفصال عن الشر دون انعزال عن البشر. هقول تاني يا أحبائي، انفصال عن الشر دون انعزال عن البشر. الذي أوصانا ألا نحب العالم هو نفسه أحب العالم. لا نحب العالم في شره ونحب العالم في ناسه، لأن الله أحب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد من أجل العالم. علينا أن نحب الناس الذين في العالم ولا نعزل أنفسنا عنهم، وإن كنا بكل إصرار نؤكد أن نفصل نفوسنا تماما عن شرهم. وإذا لم نفصل نفوسنا عن شرهم نكون كاذبين إن قلنا أننا نحبهم، لأنه لا حب مع النجاسة. لو في نجاسة ما فيش حب، إزاي أبقى مشترك في الشرور وأقول أنا أقدر أحب؟ فأنا لازم أفصل نفسي عن الشر علشان أقدر أحب. لكن لازم، طب أروح ولا ما أروحش؟ إذا رحت هناك شر وعدم انفصال، وإذا ما رحتش هناك انعزال، ماذا أفعل؟ قضية شائكة مش موضوعي أحلها الليل، بس الرسول قال القضية دي ممكن تتحل بطريقة من اتنين، يا تتحل بالعلم يا تتحل بالحب. وأنا هقول لكم الفرق بين العلم والحب، وانتوا في الآخر اختاروا واحكموا. من جهة العلم، إن لجميعنا علم، كلنا عندنا علم، يعني نتفاوت في المقدار، نتفاوت في الكيف، لكن كل واحد فينا عنده علم. بس خلي بالك، العلم ينفخ لكن المحبة تبني. يا من تركز على العلم وتتخذ قراراتك، اسمعني من فضلك، وتتخذ قراراتك وتصدر أحكامك فقط على العلم، سوف تنتفخ. يا من تستبعد المحبة وتفصلها عن العلم في أحكامك وقراراتك، أنت مخطئ. العلم ينفخ لكن المحبة تبني. وبس راح أقول لك بقى حتة عبارة تتبروز، وأنا لو بكتب خطاط أو فنان كنت أعملها بالخط العريض وعلقها في بيتنا. إن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف. ممكن نحفظ الآية دي مع بعض؟ في حد في مدارس الأحد زمان حفظ الآية دي؟ لا طبعا. طب في اجتماع الشباب؟ لا طبعا. طب في أي اجتماع؟ لا طبعا. وما وعدكش أن حد هيحفظها لك تاني، بس أرجوك احفظها، لأنك لو ما حفظهاش الليلة عمرك ما هتسمعها تاني. حدش بيحب الفكر ده، كل واحد عايز اللي يوعظه يحسسه ان احنا عارفين كل حاجة. الحمد لله الحمد لله. بس ربنا ينعم على المساكين اللي مش عارفين، وربنا يعلي مقامهم ويخليهم زينا عارفين. هي بالنعمة اخونا، بالنعمة، احنا ما بنقولش حاجة، هي بالنعمة، بس ربنا يكرمهم بالنعمة برضو ويخليهم زينا. إن كان أحد يظن، اقرأ معايا بصوت عالي، إن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف. إن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لا يعرف بعد، لا يعرف شيئا كما لم يعرف شيئا كما يجب أن يعرف. يبقى إذن معناها ببساطة إن كل حاجة بعرفها من كلمة الله، بفضل مفتوح للرب وبقول له يا رب ذهني مفتوح، مستعد للإضافة ومستعد للطرح، مستعد للتصحيح. علمني يا رب، فهمني يا رب، يا رب ما تعلمته أسلك به، ووجدت أن هذا القانون يمجدك في حياتي، لذلك أنا مقتنع بهذا الأمر، فما أدركناه لنسلك بحسب ذلك القانون عين، ونفتكر ذلك عين. لكن في نفس الوقت أنا معرفتش كل شيء ومعرفتش هذا الشيء إلى التمام، فأنا لسه مفتوح أن الرب يعلمني المزيد والمزيد في هذا الشيء. إن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فهو لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف. يدينا الرب هذه الروح المتضعة المفتوحة لمزيد من التعلم. أرجع للأمثال أصحاح 26 وأعلق على آية تاني بس منه وأكتفي. في أمثال 26 بيقول الآية اللي ذكرتها في عدد 12 إن الرجل الحكيم في عيني نفسه الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به، لأنه الجاهل هيكون عنده استعداد إن هو يتعلم، لكن الحكيم في عيني نفسه ما عندوش استعداد إنه يتعلم، فبالتالي الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. لكن كمان في عدد 16 في آية غريبة قوي، الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. لاحظوا أحبائي أن التفكير ليس مهمة سهلة، التفكير أمر صعب، والأسهل جدا أنك تستسلم للسائد دون أن تفكر. مهمة مش سهلة، والكسل الفكري أخطر أنواع الكسل. أنت فكر لنا وإحنا نمشي. أنت قول، ولا سيما في بيئتنا العربية دائما نبحث عن زعيم، زعيم، والزعيم هو من يزعم عن القوم، ومن يزعم عن القوم أي من يتكلم بالنيابة عنه، فهو يتكلم، ده بيتكلم يبقى هو صح، هو الزعيم، وإحنا نعمل إيه؟ نمشي. طب افحص اللي بيقول، فكر في اللي بيقول. عندما بدأت الكنيسة أعطى الله هذا السلطان للسامعين ليتكلم الأنبياء اثنان أو ثلاث، طب والباقي قاعد يعمل إيه؟ يسقف، يطبطب، لا الباقي قاعد يحكم، ويحكم الآخر، يحكم، يميزه اللي بيتقال ويشوف. ما فيش في المسيحية زعيم، ما فيش في المسيحية واحد يقول والناس كلها تمشي وراه، لنا معلم واحد وأنتم جميعا أخوة. ما فيش الهرم في المسيحية، في المسيحية في شخص في الوسط والمؤمنين كلهم وأنتم جميعكم أخوة. في العالم رؤساء الأمم يسودونهم يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا، أنتم مش كده أبدا، أنتم ليكوا مركز ورأس وأنتم جميعا بتفكروا بتتناقشوا بتتحاوروا بتوصلوا، لكن مفيش قهر وسيادة وسلطان. لا أنا ما يعني الحكاية دي متعبة، أنا أريح لي 100 مرة إن أشوف حد كده يعجبني شكله، يعجبني طريقة كلامه، يعجبني صوته، يعجبني زعيقه، يعجبني حجته، يعجبني دموعه، تعجبني أي حاجة فيه، مادام عجبني يبقى اللي بيقوله صح، وريح دماغي من مسألة إن أنا أفكر في اللي أنا بسمعه. ده كسل يا أحبائي. وبعدين بقى لأني كسول ومش عايز أتعب نفسي، فلما يجي حد يناقشني يجدني للأسف أوفر حكمة في عيني نفسي من السبع المجيبين، ده أنا أفند له وأرد عليه وزعق له وصرخ له واشتمه أحيانا وأبهدله، لأنه هو عايز يطلعني من راحتي، عايز يخرجني من دايرة الراحة اللي أنا نايم فيها ليا سنين. ده المفتري ده عايز نفكر، شوفوا الجريمة اللي بيرتكبها في حقي، الله يسامحه، عايز يطلعني من الراحة اللي عشت فيها سنين ويجبرني ان انا. طب وليه الغلب ده؟ ما احنا ماشيين كويس وطول عمرنا على كده والدنيا مستريحة، ليه عايز يخليني افكر؟ فيبدأ يبرر لنفسه كسله بصحة اقتناعاته، ومع الايام يصبح اوفر حكمة في عيني نفسه من السبع المجيبين بعقل. إخوتي الأحباء، كان للإصلاح صيحة أشتاء بمناسبة مرور 500 سنة على الإصلاح. إحنا اليومين دول بنعيش الأيام اللي فيها لوثر شغل عقله لما كان طالع على سلم بيلاطس في روما حاملا شكوى أحد الأديرة في ألمانيا إلى البابا لكي يحسم فيها، وعلم وهو في روما بعد الصدمات العقلية اللي خدها وهو يرى الأبهة والعظمة في روما بالمقابلة مع القحط والتقشف اللي هو بيعيش فيه في الدير، ورأى الصولجان الذهب ورأى المحفات الذهب ورأى 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 وأصيب بصدمة مرعبة. كانت آخر الصدمات وهو يصعد على سلم بيلاطس. إيه سلم بيلاطس ده؟ سلم درجاته مملوءة بالأحجار البارزة التي تمزق ركب من يصعد عليها. وقيل لهم وصدقوهم أن هذا السلم انتقل بمعجزة من أورشليم إلى روما، وهو نفس السلم الذي صعده الرب يسوع لكي يحاكم عليه أمام بيلاطس، فسمي سلم بيلاطس. يا سلام، حاجة كده زي حكاية اللي حصلت عندنا هنا، يعني لما خدوا بالليل كده ووداه حتة وجابوا من حتة، بس احنا ما خدش حد، لكن ده خد الايه؟ السلم، ونقلوا من أورشليم إلى روما. واسمع بقى الأخطر من هذا، والوعد من البابا أن من يكمل درجات هذا السلم إلى النهاية تغفر له جميع خطاياه. وكان لوثر بإخلاص يصعد درجات السلم على ركبه آملا في نوال غفران الخطايا. وفي منتصف السلم صرخ روح الله في داخله بآية كان يشرحها في جامعة ويتنبرغ، وهو يشرح ويدرس رسالة روميا: أما البار فبالإيمان يحيى. فلم يكمل درجات السلم ونزل. نزل لأنه أعمل عقله. كان طول ما هو طالع، هل معقول؟ هل معقول السلم جه من أورشليم؟ هل معقول أصعد السلم فخطاياي تغفر؟ ما علاقة تعذيب جسدي بغفران خطاياي؟ أين الآية في الكتاب؟ أنا درست وشرحت الكتاب للطلبة في ألمانيا. أين الآية التي تقول إذا صعدت درجات هذا السلم ستغفر لي خطاياي؟ هناك عشرات الآيات التي تؤكد لنا فيه الفداء بدمه، مش بدمي أنا الذي يسيل على درجات السلم تغفر لي خطاياي، لكن بدم يسوع الذي سال على الصليب تغفر لي خطاياي. أعمل عقله فتحررت روحه من السبي وعاد ليمسك بمشعل الإصلاح. أخوتي الأحباء، كان للمصلحين شعارا أتمنى أن نرفعه: إلى الأمام مع الروح القدس. شعار جميل، إلى الأمام مع الروح القدس. يعني إلى الأمام مع الروح القدس؟ يعني لقد فتح الكتاب أمامنا وروح الله يشرحه لنا، فإلى الأمام مع الروح القدس. لغاية فين؟ إلى مجيء الرب. سيظل هذا الكتاب مفتوحا وسيظل روح الله يعلمنا. أمين يا أحبائي. علشان كده يا أخوتي الأحباء، هناك خطورة أننا بدلا من أن ننظر إلى الأمام مع الروح القدس ننظر إلى الخلف، إلى ما تعلمناه وصرناه وحفظناه، وما عندناش استعداد أن احنا نزود أو نناقش. إلى الأمام مع الروح القدس. لما بدأت حركة الإصلاح لم تبدأ لكي تنتهي عند هذا الحد، لكن لكي تبدأ ولا تنتهي. أن نظل نصلح أنفسنا، نصلح أنفسنا، نصلح أنفسنا. نعم، المرجع موجود، واحد قياس مطلق هو كلمة الله، وإحنا اللي نقعد نعمل إيه؟ نصلح في أنفسنا. واحد يقول لي يعني عايز تقول إن في حاجات لسه ما اكتشفناهاش في الكتاب؟ تتصور؟ طبعا، يعني في حاجات لسه ما فهمناهاش؟ تصوروا يا حبايب. طبعا في ناس يصعب عليها جدا، معقول الكلام ده؟ في حاجات لسه ما فهمناهاش؟ ده احنا كنا، انت يعني خدعتنا فيك، ده احنا كنا فاهمين ان انت فاهم كل حاجة. ليه عايزني اكون من بتوع كورنثوس الاولى 8؟ ان كان احد يظن انه يعرف شيئا فهو لم يعرف شيئا بعد كما يجب ان يعرف. ماذا اعرف عن القداسة؟ لم أزل أحبو لكي أفهم ما قاله الكتاب عن القداسة. ماذا أعرف عن محبة المسيح؟ ماذا أعرف عن صليب المسيح؟ ماذا أعرف عن ميلاد المسيح العذراوي؟ ماذا أعرف عن تجسد ربنا يسوع المسيح؟ ماذا أعرف عن مجيء المسيح الثاني؟ في كل حقيقة من هذه الحقائق لم نزل كالأطفال نحبو. لا نستطيع أن نقول أننا عرفنا كل شيء، لكن الكتاب مفتوح والروح القدس موجود، وشكرا للرب لأجل المعلمين الذين خدمونا وكتبوا لنا وشرحوا لنا، وعلينا أن نجتهد وندرس ونفكر ونصلي، ولم يزل الرب مستعد أن يعلن. وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. إذن دعونا لا نستسلم للكسل لكن نجتهد. في أصحاح 28 في آية في عدد 11، الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، أحادي النظرة سيء الحكم، رأى لأنه غني أنه أكيد غناه يرجع لحكمته. أنتوا حاسين أن الكلام ده موجود؟ آه موجود. مدام غني يبقى أكيد هو أذكى من غيره، وإلا ما كانش غني. طب أرجوك اعمل دراسة بسيطة جدا على الأذكياء، محدش يزعل مني أرجوكم أحبائي في الموضوع ده، محدش يزعل مني. أنا أعرف ناس ذكائها طبقا للفحوصات بتتسمى بالفحوصات بتاعتنا جينيس، يعني المتوسط العادي بتاع الذكاء من 80 ل 110، في ناس 140 وناس 150 زي أينشتاين كده، وفشلين فشل زريع في حياتهم ومش عارفين يأكلوا عيش. في أذكياء وما هماش أغنياء. طب أقول التاني وما حدش يزعل؟ وفي أغنياء، ولو عملنا فحوصات الذكاء مش هقول. طيب بلاش الذكاء والغباء، الاجتهاد. في ناس فعلا يرق قلبك وأنت ترى حجم الاجتهاد والمعاناة، اجتهاد مرير وبالكاد يجد قوت العيش. وفي أشخاص بدون أي اجتهاد وهو قاعد في بيته الملايين عمالة تعد. نحن في عالم شرير، الثروة لم توزع توزيعا عادلا لأن رئيس هذا العالم هو إبليس. نحن في عالم ليس فيه يعني مسألة، يعني لا تجد أي حكمة أحيانا في توزيع هذه الثروة. وأعتقد أن كل المؤمنين الأتقياء من الأغنياء يعرفون جيدا أن ثروتهم لا ترجع لا إلى ذكاء ولا إلى اجتهاد. هذا لا يعني أبدا أن لا نجتهد، ولا أقلل من دور الذكاء، لكن لا ارتباط جوهري وأكيد بين الثروة والذكاء والاجتهاد، والواقع يؤكد هذا. طب أمال هو إيه؟ أنا باخده من أمثال 31 من مفهوم، قال له لا تعطني فقرا ولا غنى، وأرى أن الغنى هو عطية من الله يكشف بها الرب معدن الإنسان ويمتحنه تماما كما يعطي الرب أحيانا الفقر. فكما يسمح الرب لمؤمن بفقر لكي يمتحنه، يسمح الرب لمؤمن بغنى لكي يمتحنه. وآه يا أحبائي ما أجهل قلب الإنسان الذي إذا تصور أن ما عنده منه، إن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ أي شيء لك؟ هل تؤمن أن الثروة التي عندك ليست منك؟ هذا الشخص المسكين لأنه رأى أنه عنده ثروة وهو جه من البلد مع قريبه، وقريبه فضل عامل بالغلق وهو بنى العمارات، يبقى أكيد هو أحكم وأكيد هو أزكى، وبناء عليه أي قرارات يطلعها هي قرارات صحيحة وحكيمة. فالغني حكيم في عيني نفسه. مأساة إن أعطاك الرب نجاحا خفف الوطأ يا حبيبي، ولا ترجع نجاحك لذكائك ولا لحكمتك، لكن ارجع الفضل للرب. فأي شيء لك لم تأخذه؟ الحكيم في عيني نفسه في أمثال 3 هو الشخص الذي يتكل على فهمه. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك. يبقى الحكيم في عيني نفسه هنا هو من لا يطيع الوصية السابقة، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك، لا تكن حكيما في عيني نفسك. هختم بآيات سريعة في رومية 11. الرسول يقول عبارة مهمة: لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة هذا السر لئلا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لأن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. أيها الأمم، إن افتخرتم وشعرتم أن الله أزاح إسرائيل لكي تحلوا أنتم محلهم، فأنتم تجهلون سرا، وجهلكم لهذا السر يجعلكم حكماء عند أنفسكم. مرات في التعليم تلاقي واحد واثق من نفسه قوي، لأنه باني تعليمه على نصف الحقيقة وليس على الحقيقة كلها، فصار حكيما في عيني نفسه، لأن في جزء تاني هو مش واخد باله منه. زي بالضبط بطرس كان حكيما في عيني نفسه، هو بيقول للرب حاشاك أن يكون لك هذا. ليه بطرس كده؟ لأنه كان يركز على نصف الحقيقة أن المسيح يملك، وتجاهل نصف الأول أن المسيح ينبغي أن يتألم. النهاردة تلاقي العكس، في ناس قبل أن المسيح يتألم، لأنه يبقى يعني جهل لو رفض لأنها حصلت، بس مش قابل أن المسيح يملك. نصف الحقيقة الاكتفاء به يجعلني حكيما في عيني نفسي. عشان كده أخويا الحبيب تواضع، فأنت لم تعرف كل الحقيقة، والرب يقول لك لا أريدك أن تجهل هذا لألا تكون حكيما في عيني نفسك. في إشاعية 5:21: ويل، ياه، ويل للحكماء في أعين أنفسهم. أقرأ الآية دي مهمة قوي: ويل للحكماء في أعين أنفسهم وللفهماء عند ذواتهم. وأنا أعتقد أنه هنا ما يمنع الإنسان عن التوبة والرجوع إلى الله، في سلسلة ويلات بدأها من عدد 8 وصل في عدد 21، يقول: ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم. كان حكيما في عيني نفسه، فقال أسيب البيت وامشي، راح اتبهدل وتمرمط وجاع وتعرى، فرجع إلى نفسه أو إلى عقله وابتدأ يفكر، وعندما رجع إلى عقله واقتنع بغباء قراره عاد إلى أبي: يا أبي قد أخطأت، كان قراري خاطئ. أنا هختم بنصيحة عملية: قبل ما تأخذ أي قرار أرجوك فكر، فكر وخاف، لا تستكبر بل خف. خاف، خاف أنك تكون ماشي بحسب مرأة عينيك. قبل ما تصدر حكم في أي قضية احذر من أن تكون حكيما في عيني نفسك. تواضع، تواضع، تذكر دائما أنك لم تعرف شيئا بعد كما يجب أن تعرف. ما تقولش خبرتي مع السنين، ما تقولش فهمي للناس، ما تقولش تعليمي الذي تعلمته. افترض دائما يا أخي أنك لم تعرف بعد كما ينبغي أن تعرف. افتح مساحة دائما لمزيد من التعليم، واقترب إلى الرب بروح التلميذ. الرب اختارنا ودعانا تلاميذ. لا يوجد في المسيحية أن التلميذ يتحول في يوم من الأيام إلى أستاذ، هنفضل طول عمرنا تلاميذ. عش مع الرب كتلميذ، التحقت بمدرسته ولم تخرج منها، طول عمرك قول أنا لسه تلميذ، بس مش تقولها يعني على المنبر ولا تقولها في الأعداد، لكن قولها بينك. لو وصلت وقلتها بينك وبين نفسك تبقى نجحت. أنا فعلا لسه مش عارف بعد كما ينبغي أن أعرف. معقول بعد السنين دي كلها مع الكتاب لسه محتاج ان الرب يعلمني ويفهمني. فتح كلامك ينير يعقل الجهال. هل من فحص او تحليل او اشعة الواحد يعملها على نفسه علشان يعرف ان كان حكيم في عيني نفسه ولا لا؟ في فحص بسيط قوي، حجم صلاتك، حجم صلاتك يكشف الى اي حد انت تقتنع او مقتنع ان كنت حكيم في عيني نفسك ام لا. كل ما كترت صلاتك وسؤالك للرب في كل صغيرة وكبيرة، هذا يعني أنك لم تعد حكيما في عيني نفسك. بس إذا حصلت اوعى تركن أنها حصلت، معرض قلبك أنه يخليك من تاني حكيم في عيني نفسك. فارجع تاني، اعمل الفحص من جديد وراقب طرقك. داود تميز بعد تدريبات عميقة وعظيمة، بعد ألم تسييل الريق على اللحية والخربشة على الببان، وبعد حريق سقلغ ورفع الناس حجارة علشان يرجموه، بعد ما تبهدل كتير وتقلت قيمته كتير، وصل انه بقى بيخاف ان ياخد قرار، ولم يعد حكيما في عيني نفسه. فتميز في أيامه الجميلة الحلوة في بداية جلوسه على العرش بأنه دائما يسأل الرب. أرجوك ارجع للفصول اللي هقولها لك دي، صموئيل الأول 23، صموئيل الثاني أصحاح 2، صموئيل الثاني أصحاح 5. صموئيل الأول 23 كان طريدا مسكينا، وقالوا له الفلسطينيين يحاربون قعيلة وينهبون البيادر، روح خلص قعيلة. بعدين بيقولوا الحقنا يا داود، بيستنجدوا بيك. أصحابه قالوا له احنا قاعدين هنا خايفين نروح برجلينا. قال لهم عندكم حق، المنطق يقول كده، لكن أنا ما عدتش أثق في حكمتي. فذهب داود وسأل الرب، هل أنزل إلى قعيلة يا رب لأخلصها؟ قال له انزل. وهل تخلص قعيلة بيدي؟ سأخلص. ونزل وعمل معهم إحسان ومعروف عظيم وخلص قعيلة. بعدين سمع خبر إن أهل قعيلة هيسلموه اللي خلصهم للشاول. المنطق يقول إيه؟ مستحيل بعد ما عمل فيهم المعروف. كان المنطق بيقول مستحيل ينزل، ودلوقتي المنطق بيقول مستحيل يصعد. فراح للرب وسأله، يا رب هل ينزل شاول إلى قعيلة؟ قالوا نعم ينزل. وهل يسلمني أهل قعيلة له؟ قالوا يسلمون. خد بعضه ومشي. يا لعظم البركات التي نحصلها لو كفينا عن أن نكون حكماء في أعين أنفسنا. بص هي كده، خبرتي بتقول كده، المنطق بيقول كده، على العين والرأس الخبرة والمنطق، بس لازم نروح نسأل الرب. عارف ان سؤال الرب مش هيرد علينا بسهولة، عارف عارف المرار والتعب، بس ما عندكش حل تاني، وإلا تكون حكيما في عيني نفسك. في يوم آخر قال للرب، يا رب أصعد لمحاربة الفلسطينيين؟ قال له أصعد. أحاربهم منين يا رب؟ قال له روح في وادي الرفائيين وهناك ستغلبهم. وفعلا انتشروا في وادي الرفائيين وصعد وخلص. صموئيل الثاني 5، بعديها بأيام جم وانتشروا في وادي الرفائيين. الخبرة بتقول انه لما يجوا في الحتة دي بصعد وبعمل ايه؟ وبغلب وبنتصر. راح سأل الرب، الرب قال له لا تصعد، دور من ورائهم وهلم مقابل أشجار البكاء. وحينما تسمع خطوات في أشجار البكاء احترس، لأن الرب يخرج أمامك. أرجو أحبائي أن ترتخي أرواحنا أمام أي رأي مخالف، لأنه لسنا نعرف بعد كما يجب أن نعرف. نسمع بهدوء ونسترجع ما تعلمناه ونرد، ويكون عندنا استعداد إن احنا نصحح إن كان عندنا شيء مش مظبوط. مفيش حد فينا عرف كل حاجة. أرجو أحبائي أن لا نندفع في الحكم على الأشخاص فنحن لا نعرف بعد كما يجب أن نعرف. أرجو أن لا نتسرع في اتخاذ قرار لألا نكون حكماء في أعين أنفسنا. أرجو أحبائي أن نعمل عقولنا كثيرا وأن نركع على ركبنا أكثر. دعونا لا نعمل العقل بالانفصال عن الصلاة، وكلما صلينا أكثر كلما كان هذا دليلا على أننا لا نثق في حكمتنا. تعالوا بينا قبل ما نرنم مع أخونا سامح، تعالوا بينا نقف ونردد الآيات اللي في أمثال 3 مع بعض. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتقي الله وابعد عن الشر. ممكن نقول العبارات دي تاني مرة تاني؟ توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتقي الله وابعد عن الشر. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، إن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فهو لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف.